وقيل مشتق من البشر لظهور البشر على وجوههم، لأنهم إذا استبشروا ظهر البشر على وجوههم. والبشر أطلق في القرآن على جنس البشرة، ومن ذلك قول الله تعالى لواحة للبشر، فالمقصود أنها تزيل الجلود، نسأل الله السلامة والعافية. رسلا جمع رسول، والمقصود بهم من حمل رسالة من عند الله سبحانه وتعالى، ويجوز فيها الاستكان والضم، ويقال رسلا مبشرين ومنذرين، ويقال رسلا مبشرين ومنذرين بالضم، ويجوز الاسكان في غير القرآن فيقال رسلا أيضا، فهي جمع تكسير، وفيها نوعان من أنواع التكسير، أحدهما تغير الشكل والثاني النقص. أنواع التكسير إما نقص فقط أو زيادة فقط أو تغير شكل فقط، أو نقص وتغير شكل، أو نقص وزيادة، أو نقص وتغير شكل وزيادة، هذه الستة تكون مصرحا بها وتكون مقدرة في الجميع 12 نوعا، والمذكور هنا اثنان منها في قوله رسلا. فأدوا عنهما به أمر، فأدوا أي بلغوا وأتمنوا على أمانات الله التي ائتمنهم عليها فأدوها إلى الناس، وهذا واجب. فمن صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الصدق والأمانة والتبليغ، وهذه الصفات الثلاثة يشملها قوله فأدوا عنهما به أمر. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بصدقهم، فلا يجوز في حقهم الكذب فيما يبلغونه عن الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الكذب، وقد صدقهم بالمعجزات، وتصديق الكاذب كذب، فكذبهم يستلزم نسبة الكذب إلى الله تعالى الله عن ذلك، فاقتضى هذا نفي الكذب عنهم بالكلية فيما بلغوها إلى الله سبحانه وتعالى، فهم معصومون من الكذب. ثانيا الأمانة، فالله قد اختارهم وأتمنهم على الوحي، ولذلك قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه صدقناك في خبر السماء فلا نصدقك في خبر الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين من في السماء. نعم لأمين من في السماء، قال إن الله سبحانه وتعالى ائتمنه فهو أمينه، وفي السماء معناها العلي. والثالثة التبليغ، أي تبليغ الرسالات، لأن الله توعدهم على ترك التبليغ فوجب أن يكونوا قد بلغوا، أنه قال ولتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتين، قال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه من الكلمات التي سبق التنذير بها، فقد قرئت في السبع رسالاته وقرئت رسالته. فيستحيل في حقهم أضدادها، وهي الكذب والخيانة والكتمان، لكن التبليغ لا يجب عليهم أن يبلغوا جميع أممهم، لأن الله جعل لهم أعمارا محددة يموتون فيها، فيجب على الرسول أن يبلغ ما تقوم من تقوم بهم الحجة، سواء كان واحدا أو أكثر. فالحجة قد تقوم بواحد إذا كان عدلا ضابطا، لأن روايته معتبرة، ولهذا فكثير من ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد به واحد، وإن كان القرآن لم يحصل فيه هذا إلا في آية واحدة منه، لم يوجد من كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خزيمة بن ثابت، وشهادته بشهادة رجلين، وهي خاتمة سورة التوبة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب الأرض العظيم، هاتان الآيتان انفرد بكتابتهما خزيمة، وإن كان غيره قد حفظهما، لكن الحفظ لم يعتمد عليه في تدوين المصحف لاحتمال أن يكون قد نسخ في العرضة الأخيرة، وأما الكتابة فإنها مقتضية للإقرار في العرضة الأخيرة. فأدوا عنه أي عن الله سبحانه وتعالى ما به أمر، أي ما أمرهم ببيانه وتبليغه، فقد ينزل إليهم شيء لا يؤمرون بتبليغه، وقد ينزل إليهم شيء فيؤمرون بتبليغه إلى شخص بعينه كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة. والقاعدة هي ما ذكرناه أنه لا يجب عليهم تبليغ كل أحد بل يجب عليهم تبليغ من تقوموا بهم الحجة، وهذه التي نظمها الشيخ رحمه الله بقوله لا يلزم الرسول أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو متفقا. هذا له القاعدة في كتب التفسير أنه إذا بلغ مرويه أنفق مرويه من بلغه وأعطاه شخصا واحدا تقوم به الحجة فذلك كافي لأنه هو المؤتمر عليه يبلغه لمن وراءه. وقد شرط التبليغ على الأتباع فكل قوم يشترط عليهم تبليغ ما تعلموه لمن وراءهم كما قال صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ وعام سامع وقال بلغوا عني ولو آية وقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو قوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة حدود يؤدي كل جيل ما تحمل إلى الجيل الذي بعده فأدوا عنه عن الله سبحانه وتعالى ما به أمر أي ما أنزل عليهم مما أمرهم بتبليغه إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ حفظه الله والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا الركن في أصله داخل في الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، لأننا ذكرنا أن أركان الإيمان ستة لكن ثلاثة منها ترجع إلى واحد. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالقدر، لأن الكتب المنزلة كلام الله والقدر من علم الله، فهذا كله يرجع إلى الإيمان بالله. فإذا تعود هذه الأقسام في حقيقتها إلى أربعة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر فهو من الإيمان بصفات الله، لكن للعناية به جعل ركنا مستقلا. للعناية بالإيمان بالكتب جعل الإيمان بها ركنا مستقلا من أركان الإيمان، وللعناية بالقدر وكثرة زيغ الناس فيه جعل الإيمان به ركنا مستقلا عن الإيمان ببقية صفات الله. وهذه الكتب جمع كتاب، والكتاب في اللغة فعال للآلة من كتب بمعنى خاطئ، فهو آلة الخياطة. ثم أطلق بعد هذا على الأوراق التي تكون حاوية للرسوم المقصودة فتخاط لتجمع فسميت كتابا. ثم سميت الحفة التي هي الضرب بالحروف على الأوراق كتابة، ولهذا قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومنه قول الشاعر تخطه من بوادي المصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف. وإطلاق الكتب على كلام الله سبحانه وتعالى المنزل إلى الرسل من البشر سببه أن هذا الكلام الذي ينزله الله تعالى عليهم كان مكتوبا، ينزل عليهم مكتوبا، إلا القرآن فلم ينزل مكتوبا وإنما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سمي كتابا. وتسميته كتابا بمجاز آخر، وهو أن الرسالة التي يرسلها أحد إلى أحد تسمى كتابا، فتقول أرسل إلي فلان كتابا. وهذا القرآن هو كتاب الله إلى خلقه، فهو رسالة من عند الله إلى خلقه، وقد أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وليست مكتوبة لكنها رسالة يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فمن أجل هذا سمي كتابا. والحاجة إلى كتابة الكتب السابقة أنها لم تكن في علم الله تعالى تصلح إلا لمدة محددة، لا تتجاوزها. فلذلك كتبت جاءت مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى ولم يؤمر الناس بحفظها، لأن الحفظ في الصدور أبقى من مجرد الكتابة. فالعلم مع كثرة كتابته وكثرة الكتب المؤلفة فيه يقل إذا لم يكن محفوظا بالصدور. ومن هنا فإن الكتب السابقة كلها لم يكن أهلها يحفظونها، إنما كانوا يستودعونها فيستحفظونها مكتوبة ويتوارثها الناس نسخ المكتوبة. فمنهم من الرسل من أنزلت عليه الكتب في شكل صحف، وقد جاء التصريح بذلك في إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى في سورة الأعلى. وأطلق الله تعالى قبلها قال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أبدل صحف إبراهيم وموسى من الصحف الأولى، وهذا يدلنا على أن الكتب المنزلة في الصحف ليست محصورة في هذه فقط، بل المنزل على نوح أيضا إنما كان صحفا، وكذلك من دونه من الرسل. وموسى نعم تسميته بكتب، تسميتها بكتب، وأيضا القراطيس في أنبياء بني إسرائيل حيث جاء ذكر ذلك في سورة الأنعام قول الله تعالى نعم تبدون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقد كتب الله التوراة لموسى بيمينه في الألواح، فسلمه هذه الألواح واستشهد على ذلك 70 من قومه، شهدوا على استلام موسى للألواح من ربه. وهذه الألواح كانت 14 لوحا، فانكسر 12 وبقي 2. ومع ذلك فقد جاء بعد موسى معززون لشريعته من أنبياء بني إسرائيل، وأنزل على كثير منهم وحي. وأما الكتب المسمات فهي هذه الأربعة التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالتوراة الكتاب المنزل على موسى باللغة العبرية، هي العبرانية أو العبرانية، وهذه الكلمة مختلف فيها هل هي عربية أو غير عربية. فالراجح أنها من العربية، فالتوراة أصلها التورية أي الكلام الذي يشير إلى أحداث ستقع وليس فيه التصريح لذلك. وقيل هي غير عربية، لأنها لو كانت عربية لما قيل التوراة وإنما قيل التورية. وعلى هذا الاختلاف اختلف القراء في قراءتها في القرآن، هل تمال أم لا. فمنهم من يقرأها بالإمالة بين كورش مثلا، فيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ومنهم من يميلها إمالة محضة كأبي عمرو والكسائي، فيقرأان وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ومنهم من يكون له فيها وجهان كقالون مثلا، فله وجهان بالتقليل والفتح. وأما الإنجيل فهذا اللفظ باللغة العبرانية معناه الكتاب، وقد استعمل في لغة العرب لذلك، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناجيل أمتي في صدورها. وكذلك الزبور فهو الكتاب المنزل على داود واشتقاقه من الزبر وهو الكتابة. زبر معناه أخذ المزبر فكتب به، والمزبر هو القلم، وهذا من لغة العرب، ومع ذلك سمي به هذا الكتاب كتب الله. ويطلق عليها قديما المصاحف، كما جاء في الحديث أن داود كان يقرأ في المصحف، فالمقصود بالمصحف الزبور. والمصحف يجوز فيه ثلاث لغات، المصحف والمصحف والمصحف، ومعناه ما يجمع الصحف فهو مستقى من الصحيفة لأنه يجمعها. فلذلك يطلق على القرآن وعلى غيره من الكتب المنزلة. وما لم يسمى من كتب الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به إجمالا، ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا بهذه الكتب، ولا يجب الإيمان من هذه الكتب تفصيلا بما فيه إلا بالقرآن، لأن الكتب الأخرى قد نسخت ورفعت وغيرت وبدلت قبل ذلك. والإيمان بها يقتضي التصديق بما جاء فيها من الأخبار على ما أخبر الله به عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب. فهذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب، فيجب على كل المسلمين أن يعتقدوا صدق ما أنزله الله على رسله جميعا من الكتب، صدق ما فيه من الأخبار. كذلك من الإيمان بها الإيمان بأن ما فيها من الأحكام ما نسخ منه بالقرآن لم يعد صالحا للتطبيق ولا يجزئ أحدا بين يدي الله، لأن الله أخبر بذلك في كتابه في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومع ذلك فهذه الكتب المنزلة ينبغي أن نعلم فيها أمرا يخفى على كثير من الناس، وهو أن الرسل رسل الله ينقسمون إلى قسمين، إلى رسل قد جاءوا بشرائع جديدة، وإلى رسل قد جاءوا مكملين لشريعة سابقة. والجميع يصدق عليه قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلا تنافي بين أن يكون الرسول مجددا لشريعة من قبله وبين أن يكون له شرعة ومنهاج، لأن الشرعة والمنهاج الذي أوتيه مكمل ومتمم لشرع من قبله. ويتفاوت فضل الرسل بذلك، فأولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتوا شرائع جديدة، ولا منافاة بين هذا وبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم، لأن الملة إنما يقصد بها في أغلب إطلاقاتها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك لا ما يتعلق بالتشريعات. ولهذا فإن خصال الفطرة من ملة إبراهيم، والضيافة من ملة إبراهيم، والغسل من الجنابة من ملة إبراهيم، وعقد النكاح من ملة إبراهيم، والختان من خصال الفطرة ملة إبراهيم، كذلك الحج أصله من ملة إبراهيم. ومن ملة إبراهيم عدم الدعاء على قومه والحلم عنهم والصفح، وهذا أبرز شيء أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق إبراهيم. فكثير من الأنبياء الآخرين جاء في القرآن التصريح بدعائهم على قومهم وبالهلاك الذي حصل لقومهم، وقوم إبراهيم لا يدري أحد ما لا حصل له، لا يستطيع أحد الآن أن يقول إنهم مهلكوا بالوصف الفلاني. تجدوا إهلاك قوم نوح وهم قبلهم، وإهلاك قوم موسى وهم بعدهم، وغير هؤلاء من الرسل، قوم شعيب، قوم لوط، صالح، هود، كلهم عرفت هلاكهم بماذا كان، لكن قوم إبراهيم لا تدري شيئا عن أخباره. تعرفون أن الله أنجاه وأن النار كانت بردا وسلاما عليه وأنه هاجر عنهم، لكن لا تدري ماذا حصل له. وكذلك على هذا تكون الكتب بعضها مشددا كالزبور مثلا، فإن جمهور المفسرين يذكرون أن هذا الكتاب ليس فيه تشريعات جديدة لبني إسرائيل، وإنما فيه المواعظ والحكم وأذكار يذكرون الله بها. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك بقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبعد ذكر الله الذي فيه جاء فيه حكم، منها حكم الله النافذ وسنته الكونية التي لا تتغير، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما الإنجيل فقد جاء فيه تغيير كثير لأحكام التوراة، وقد صرح صرح بذلك في حكاية الله عن عيسى عليه السلام في سورة آل عمران في قوله تعالى حكاية عنه. نعم. ولو يحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، فقد صرح بأنه سيحل لهم بعض الذي حرم عليهم. وقد ذكر بعض العلماء مقارنة بين ملة موسى وملة عيسى فجعلهما طرفين مختلفين في كثير من المسائل، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بينهما. ولهذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأيام فذكر أن في الأسبوع يوما فاضلا عند الله، وأن الله أخبر به الرسل، وأن موسى أخبر به قومه فضلوا عنه فطلبوه فالتمسوه في اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، فجاء النصارى فطلبوه فالتمسوه في اليوم الذي بعد ذلك وهو يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه وهو يوم الجمعة، فهو يوم اليوم الفاضل، والناس فيه تبع لنا اليهود يوم السبت والنصارى بعدهم يوم الأحد. ومن هذه الأحكام قضية تعدد الزوجات، فإنه مباح في التوراة إلى غير حدود، يجوز للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، ولذلك تزوج سليمان بن داود 1000 امرأة. وأما في الإنجيل ففيه تحريم تعدد الزوجات مطلقا، حتى لو تزوج الإنسان فماتت زوجته ليلتها الأولى لم يحل له الزواج بعد ذلك. فجاءت هذه الشريعة وسطا بمراعاة حقوق الزوجين معا، فلا يستطيع الرجال ولا يحتاجون إلا إلى 4 نسوة في أقوى صورهم، وكذلك لم يباح التعدد فيما كان أكثر من هذا. وكان الرجل أيضا إذا لم يستطع العدل أو لم يستطع في جسمه أو ماله أو مسكنه التعدد لم يحل له مطلقا. وكذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الحائض، فإن اليهود حرم عليهم الجلوس مع الحائض على فراش واحد، وحرم عليهم الكلام معها ما دامت حائضا، والنصارى أحل لهم مطء الحيض. وفي الشريعة الإسلامية جاءت الوسطية، فأحل الأكل معها والجلوس معها على فراش واحد والكلام معها، ولكن حرم وطؤها. وهذا من مظاهر وسطية الشريعة الإسلامية. نعم، بالنسبة للتعدد لما هذا ليس من تعدد الزوجات، لأنهن ليس لهن من الحق ما للزوجات، لا يرثن ولا يجب لهن القسم ولا يجب لهن الصداق. ومظاهر هذا كثيرة في الملتين، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن ما بقي من الإنجيل بيد النصارى حكم واحد فقط، وهو عدم تعدد الزوجات، وأن كل الأحكام الأخرى قد غيروها وبدلوها. كل ما يتعلق بالأحكام من أصل الإنجيل قد غير وبدل، ما بقي منه إلا حكم واحد. وهذه الكتب تختص بالرسل من البشر، وقد ذكرنا أن الرسل يكونون من البشر ومن الملائكة، فلذلك قال والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل. والرسل جمع رسول وهي جمع تكسير، أصلها رسل وخففت بالإسكان، وأضيفت الرسل إلى البشر لأنهم رسل إليهم، وهذا مخرج للرسل من الملائكة، فإنهم لم تنزل عليهم كتب، وإنما يؤتمنون على توصيل الكتب إلى البشر أو توصيل الأوامر والنواهي إلى الملائكة. والإنزال من عند الله سبحانه وتعالى هو الوحي، وهو مختلف الصور، فقد يكون بالكتابة وتسليمه، وقد يكون بالكلام مباشرة من وراء حجاب، وقد يكون بإرسال الملك، وقد يكون بتكليمه في النوم وغير ذلك. فكل هذا يسمى إنزالا لأنه قادم من جهة العلوي، كل ما هو قادم من جهة العلوي
يوصف بأنه نازل ومنزل. هذه الكتب كلها من كلام الله، وقد أثبتنا له صفة الكلام من قبل. وهذا زائد على ذلك، فمجرد إثبات صفة الكلام الذي سبق معنا يشمل الكلام التشريعي والكلام القدري الكوني، ولكن تخصيص الكتب بأنها كلام الله مهم هنا، فلذلك احتجنا إلى التصريح به. قال من كلامه جل، فهي من كلام الله سبحانه وتعالى بأية لغة كانت، وكل رسول إنما يرسل بلغة قومه، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيكلمه الله تعالى بلسان قومه. وهذه الكتب من كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها كما يليق بجلاله. وهنا مسألة البحث التي كثر الكلام فيها وقد أشرنا إليها من قبل، وهي أن الناس إلا المعطلة من الجهمية والمعتزلة اتفقوا على إثبات الكلام لله، فهذا يتفق عليه جميع أهل السنة بمختلف مذاهبهم، يتفقون على إثبات صفة الكلام لله، ولكنهم اختلفوا في إثبات الكلام النفسي. والكلام النفسي معناه الكلام المنسوب إلى النفس، وليس معناه حديث النفسي كما يفهمه بعض الناس. بعض الناس إذا سمع الكلام النفسي وأن معناه حديث النفس الذي هو درجة من درجات اليقين، وهذا غير صحيح، بل الكلام النفسي معناه الكلام الذي هو غير مرفوض به، بل القدرة على الكلام، أن يكون أحد قادرا على الكلام، فهذا هو الكلام النفسي. وتسميته بهذا نسبة إلى النفس بخلاف تكليمه المخلوق، تكليم المخلوق ليس كلاما للنفس. ولذلك غلط أصحاب وحدة الوجود في هذا الباب، فجعلوا كل كلام منسوبا إلى الله لأنه خلقه، حتى قال ابن عربي الحاتمي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ونظامه. وهذا غلط فادح، لأن كل كلام في الوجود من خلقه، إلا كلامه هو الذي تكلم به فهو كلامه لا خلق من خلقه. وهنا الفرق بين كلامه وبين خلقه كما سبق. والكلام النفسي هو إذا فسرناه بأن معناه القدرة على التكلم متى شاء بما شاء، فلا مشاحة فيه وينبغي أن لا يكون محل الخلاف. لكن اختلف أهل الاصطلاح في تسميته بذلك، فذهب الأشعري والماتريدي وابن كلاب إلى تسميته بهذا الاسم بالكلام النفسي، وسلك هذه الطريقة جمهور العلماء من الأصوليين والمتكلمين وغيره، وأنكر هذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية. وأظن ذلك راجعا إلى تصور معنى الكلام النفسي، لأن من أنكره كأنه تصور أن معناه حديث النفس فقط، وإلا فلا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام متى شاء، وأن علمه يحيط بكل شيء، لا يمكن أن يخفى هذا عليه. ولذلك حين وصل إلى هذه النقطة سماها باصطلاح آخر، فقال كلام الله قديم النوع محدث الآحاد أو الأفراد، والنوع مقصوده به الكلام النفسي، لكنه سماه النوع. وهذا الاصطلاح الذي أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية اصطلاح بعيد جدا، لأن النوع لا تصور له في الخارج إلا بأفراده. مثلا الإنسان نوع من أنواع الحيوان، هل يمكن أن يكون إنسان موجودا ليس من البشر المعروفين، لا ذكر ولا أنثى ولا خنثى؟ لا يمكن أن يعرف هذا، أن يقع هذا أبدا، لأن الإنسان إنما يتصور فلان أو فلانة مثلا، فلا يفصل بين مفهوم النوع وما صدقه. فمفهومه معناه تفسيره، وما صدقه معناه أفراده. فلا يمكن أن تكون الأفراد محدثة ويكون النوع قديما أو العكس، لأن النوع إنما يتجلى في أفراده وكذلك الجنس. أما الكلام اللفظي وهو الشق الثاني من شقة الكلام، فإن الأشعري رحمه الله ذكر أن الكلام اللفظي ليس صفة الله، بل قال القرآن فيه صفة الله وصفة عدو الله، وضرب لذلك أمثلة. فمن صفات الله في القرآن قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا أقصد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وغير ذلك من الصفات. وفيه صفة عدو الله لقول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، هذا صفة عدو الله. لكن لم يفهم كلامه هذا على الوجه الصحيح، فتلقفه أصحابه من غير فهم، فظنوا أنه يقصد أن الكلام اللفظي ليس كلام الله، وهو ما نفى أن يكون كلام الله إنما نفى أن يكون صفة الله، وشتان بين الأمرين. فظنوا أنه يقصد أن هذا الكلام اللفظي ليس من كلام الله، وأن إطلاق الكلام عليه مجاز، وأن المقصود به لازمه. فيقولون معنى كون القرآن كلام الله أنه دال على كلام الله، أو دال على مدلول كلام الله، فقد يكون دالا على كلام الله مباشرة بأن يكون الكلام منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أو على مدلول كلام الله مثل ما إذا كان الكلام محكيا كقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ورحمة غنيا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فالكلام المحكي هنا ليس من كلام الله، لكن كلام الله دل عليه ما استوعبه. والبحث هنا ينبغي فيه التدقيق، حيث نقول إن الكلام اللفظي كلام الله تكلم الله به وضمنه كلام من شاء من خلقه فحكى ذلك الكلام عن خلقه، لكنه في حكايته لكلام الخلق إن كان الكلام مرضيا عنده أدرجه دون أن ينسبه لغيره، وإن كان الكلام غير مرضي عنده نسبه إلى قائله، ليدل ذلك على أنه ليس من كلام الله وليس مرضيا عنده. فإن كان مرضيا عنده أدرجه في كلامه كقول الله تعالى في سورة مريم عندما حكى كلام الملائكة عليهم السلام فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربي. معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يعلم الإنسان أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الإنسان حين لم يكن الكلام كلام الإنسان مرضيا صرح بنسبته إليه، ولما كان كلام الملائكة مرضيا عند الله لم ينسبه إليه، فلم يقول وتقول الملائكة وقال ويقول الإنسان. ونظير هذا كثير في القرآن، فكثيرا ما يأتي اللفظ المرضي عند الله تعالى دون نسبة ودون عزو. وقد يوقع بعض المفسرين ذلك في اختلاف، فمثلا قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء قد اختلفوا فيها هو من كلام من الكلام المحكي عن امرأة العزيز أو ليس كذلك، لأنه محفوف بكلامها من قبله ومن بعده، وما أبرئ نفسي هذا من كلامها، لأن السلام مارة إلا ما رحم ربي، ما ربي غفور رحيم، هذا من كلامها. وكذلك قوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، تصديق من الله تعالى لكلامها هي المحكي. فهذا الكلام كله كلام الله، وعلى هذا فهو كلامه بالحقيقة لا بالمجاز، وهذا الذي يقول السيوطي فيه رحمه الله: كلامه القرآن ليس يخلق وهو بلا تجوز، ما تنطق ألسننا به وفي المصاحف خطة ومحفوظ بصدر العالم. فالذي تنطق ألسنتنا به وهو المكتوب في مصاحفنا ومحفوظ في صدورنا هو كلام الله على الحقيقة لا على المجاز، هو الكلام الذي تكلم الله به. وأما المتأولة فإنهم غلطوا في ذلك، فاختلفوا فيه، وهذا الخلاف هو الذي أشار إليه الشيخ هنا إشارة عابرة، لأنه لا يريد أن يذكر أقوال الفرق، لكن أراد الرد عليه فقط بلطف، فقال: فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. فذر معناه اترك قولهم، أي قول المتأولين من المتكلمين: القرآن قد دل على الكلام، الذين يزعمون أن القرآن قد دل على الكلام، ويرون أن الكلام المقصود به الكلام النفسي الذي لا محل فيه ولا إعراب ولا تقديم ولا تأخير. والقرآن على هذا يكون جميعا بمعنى واحد، لأنه لو كان دالا على صفة واحدة من صفات الله لما اختلف، لأن الصفة لا تختلف. ولو كان كذلك أيضا لكان كل كلمة من القرآن معناها معنى الكلمة التي بعدها، فيكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم: يا أيها الذين آمنوا يقتموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويكون معنى هذه: يا أيها النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا مستحيل. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام الذي فيه الخبر والوعد والوعيد والأمر والنهي والقصص تعبيرا عن صفة واحدة ترجمة لصفة واحدة. ولو كان كذلك أيضا لكان القرآن والتوراة والإنجيل والزبور معناها واحد، ولهذا فإنهم يغلطون في هذا الباب، فيقولون يعبر عنه بالعبرانية فيكون توراة، وبالسريانية فيكون إنجيلا، وبالعربية فيكون قرآن. هذا خطأ بالكلية، شتان بين التوراة والإنجيل من حيث الترتيب والأحكام، وشتان بينهما وبين القرآن من حيث المعاني والأحكام والإعجاز والترتيب وغير ذلك. وهذا المعنى هو الذي ينظمه أحدهم بقوله: تلاوة اللفظ دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، وأول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثبات، قلت: ومن يشوي بيت الشنفرى خارق يخطي الخمائل من غض الكنايات. يقول: تلاوة اللفظ نطقنا نحن به دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، على أن هذا اللفظ يدل على معاني وراءه، هذا لا نختلف فيه. وأول الناس قولا جاء عن سلفنا، أول الناس يقصد المتكلمين ممن هم على مذهبه هو، قولا جاء عن سلفنا أي مذهب السلف، لأن القرآن كلام الله، قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، لا أنه من حذف مضاف، معناه أن القرآن معنى كلام الله أو مدلول كلام الله. أول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، علوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثباته، أي وضعوا الحذف مكان الإثبات. قلت: ومن يشوي بيت الشنفرى خارق يخطي الخمائل من غض الكنايات. أشوى الصيد بمعنى أصابه على الشوى، والشوى الطرف، والصيد إذا أصيب في شواه لم يتأثر لم يصطد. ومن يشوي بيت الشنفرى، الشنفرى الشاعر المعروف، والبيت هو المشار إليه بقوله خارق، أي الذي فيه هذه الكلمة، وهو قوله ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. فهذا من باب الكناية، لأن المقصود ولا خرق هيق كأن فؤاده أي قلبه يظل به المكاء يعلو ويسفل، أي يظل يرتجف كأن طائرا يمسك بقلبه فيصعد به وينزل. وليس المقصود أن الطائر فعلا يحمل قلبه فيصعد به وينزل، بل المقصود أن قلبه مندهش يتقلب، فهو خائف غاية الخوف. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن مبناه كما ذكرنا على في الدرس الماضي على المبالغة في صفة المخالفة، لأنهم فهموا الكلام على أنه مثل كلام المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاضطروا لأن يعولوه. ونحن نعلم أن كلام الله على ما يليق بجلاله، وأنه أثبته لنفسه، وأنه كلامه، فلا داعي لكل هذا التأول. لذلك قال فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، معناه أو على الذي دل الكلام عليه، بل بالحروف والمعاني ورد، بل القرآن ورد، معناه نزل من عند الله بالحروف وبالمعاني، فكل ذلك كلام الله، حروفه من كلام الله ومعانيه من كلام الله، بل بالحروف والمعاني ورد. والذي يحضرونه هو نسبة الأصوات إلى الله، لأنهم يظنون أن الصوت مثل صوت المخلوق، وأنه عرض يحل بالجسم، ويقولون لا يحل الصوت إلا في جسم مجوف، وهذا محله إنما هو في الجسم الحادث. أما الصوت المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بجلاله، ولا يشبه أصوات المخلوقين. فلهذا قال والله بالصوت يكلم غدا، صفة الصوت أيضا ثابتة في حديث آدم، إن الله ينادي آدم فيناديه بصوت أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم، فيقول من كل 1999. فذلك يوم تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والمقصود بالصوت هنا كلام الله على ما يليق بجلاله، لا يشبه أصوات المخلوقين ولا تشبهه أصوات المخلوقين. يكلم غدا يوم القيامة يكلم آدم بصوته. ولا تقل الصوت عن تموج هواء أو تخلقل فيه يجي، الحرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله. بالنسبة للصوت يجب الإيمان به كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أنه على ما يليق بجلاله، وأنه منزه عن أن يكون مشبها لأصوات المخلوقين. وإذا ثبتت صفة لله سبحانه وتعالى فإننا نعلم أنها صفة كمال، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين التي هي صفات نقص وعجز. صفات المخلوقين ناشئة عن عجز، أصواتهم إنما أخرجوها لأنهم يحتاجون إليها، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني الحميد. فلذلك قال ولا تقل إن الصوت، أي الصوت الذي يخاطب الله به آدم يوم القيامة، عن تموج هواء، لا، هذا إنما هو في صوت المخلوق فقط. أو تخلخل فيه يجيء، أي تخلخل في الهواء يجيء، يجيء ذلك الصوت كما كحال أصوات المخلوقين، فإن أصوات المخلوقين إنما هي الهواء المنطلق من الرئة يضغط عليه في مكان معين فيخرج صوت. أو حرفه كيفية تحدث له، كذلك لا تقل إن الحروف كيفيات تحدث له، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الغير، فلا يمكن أن تحل به الحوادث والآفات. فلذلك حروف الله سبحانه وتعالى التي أنزل عليها القرآن مثلا، أو هذه الحروف التي منها تشكل القرآن كقوله لله من ذلك الكتاب ونحو ذلك، فهذه الحروف نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست مثل نسبتها إلى المخلوق، فالمخلوق إنما ينطق بالحروف على كيفية تحدث له في النطق، والله سبحانه وتعالى مخالف للمخلوق، فحرفه وكلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته مما هو مخالف لحال خلقه. تحدث له بالضغط، أي بالضغط على الحرف على الهواء في مكان معين حتى يخرج حرف، هذا للمخلوق لا للخالق. جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه كل وما لاق به نصفه.